بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكرام من إخوة وأبناء، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في أقدس اللقاء في مكة المكرمة في منى، حيث تؤدون مناسك الحج وتحترمون مشاعره وشعائره. اجتمعتم لإعلاء كلمة الله، كلمة توحيد الله عز وجل، إظهار شعار التوحيد. فمنذ يلبي المسلم بأي نسك من الأنساك يرفع عقيرته بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية سماها جابر بن عبد الله بالتوحيد، لأنها فعلا توحيد الله وإخلاص الدين لله وأداء لركن من أركان الإسلام، وهو توحيد الحج الذي يتخلل كل شعيرة وشريعة منه توحيد الله تبارك وتعالى. وأركان الإسلام قائمة على التوحيد، وأركان الإيمان قائمة على التوحيد، والقرآن كله يدور على التوحيد. ويجب على الأمة كلها أن تكون أمة توحيد. لو تدبرت الأمة التوحيد في كل قضية من قضايا دين الله عز وجل لما وقع كثير منهم فيما وقعوا فيه من مخالفة التوحيد. تأملوا هذه التلبية التي سماها جابر بالتوحيد. فمعنى لبيك اللهم لبيك استجابة لك بعد استجابة، أو إقامة على الحق بعد إقامة، يعني أن الاستجابة لأمر الله دائمة وثابتة ومستمرة. أو إذا قلنا الإقامة، هذه الإقامة لا تتزلزل ولا تتغير. هذا الذي يجب أن يستشعره المسلم حينما يقول لبيك اللهم لبيك، لا يردد كلمات لا يعرف ما تدل عليه. هذا معنى لبيك اللهم لبيك، استجابة لك بعد استجابة، أو إقامة على طاعتك بعد إقامة. معناه إني مستجيب لك دائما، مقيم على طاعتك دائما. فكأننا معشر المسلمين نقطع عهدا من الله تبارك وتعالى حينما نرفع حقيرتنا بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة التوحيد، إننا نقطع عهدا من الله بالثبات على دين التوحيد والاستجابة الدائمة لهذا التوحيد. ونؤكد ذلك بقولنا لا شريك لك، لا شريك لك، لا في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله، ولا في عبادته سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس عن الأنداد وعن الشركاء وعن النظراء وعن الأكفاء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية سورة تسمى بسورة الإخلاص، لأنها أخلصت لتوحيد الله عز وجل والإشادة بعظمته وجلاله وتمجيده وتنزيهه تعالى عن الشركاء والنظراء. ويجب أن نفهم معنى هذه السورة حق الفهم، ونفهم نظيرتها سورة التوحيد الأخرى، توحيد العبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. السورة الأولى على قصرها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن القرآن ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد، وهو لب القرآن ولب الإسلام، وعليه مدار توحيد الله تبارك وتعالى. فهذه السورة لما تضمنت هذا التوحيد، لفضل التوحيد عدها رسول الله معادلة لثلث القرآن. فالقرآن ثلثه توحيد، وثلثه وعد ووعيد وقصص وأخبار، وثلث أحكام وتشريعات. هذه مقاصد القرآن ومحاوره التي يدور عليها أقول هذا الكلام. ويجب أن يكثر الكلام ويكثر الكلام في هذا الموضوع الأساسي العظيم الذي يجهل قيمته كثير من المنتسبين إلى الإسلام من مختلف الطوائف والفرق، وقل من يعرف أن القرآن كله كتاب توحيد وهو حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السنة والتوحيد، منذ وجد هذا الرجل مجددا للإسلام إلى يومنا هذا فهو إمام في التوحيد وإمام في السنة، وعرف دين الله حق المعرفة، وعرف منزلة التوحيد. التوحيد بأنواعه توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. عرف هذه الأنواع حق المعرفة، وعرفها للناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بحق أحد أئمة التجديد الكبار رحمه الله، إذ جاء والأمة إلا من قل وسلم قد أطبقت عليها الخرافات والبدع، وانتشر الإلحاد في شتى الصور على أيدي طوائف تلبس الإسلام ظاهرا وتكن الإلحاد والزندقة. فانبرى لهم هذا الإمام المجدد بحق، وقاوم هذه الفرق وصب عليها همما من دلائل القرآن وحججه، وبين زيف عقائدهم وضلالاتهم، وكان ينتزع كل حججه وبراهينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل استقرأ القرآن بوعي وفقه وعلم، فقال إن القرآن كتاب توحيد، القرآن كله توحيد. كيف هذا؟ قال لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى نبذ الشرك والأوثان، وهذه دعوة إلى إخلاص الدين له وعبادته وحده سبحانه وتعالى، وإما دعوة إلى إكمال هذا الدين بالعبادات والتشريعات، وإما بيان لحال أهل التوحيد في الدنيا وجزائهم في الآخرة، وإما بيان لحال الكافرين بهذا التوحيد والمشركين وبيان جزائهم في الآخرة حيث تركوا التوحيد. إذن القرآن كله يدور على التوحيد، كما فصل هذا الإمام هذا التفصيل بحق وبوعي. أقول هذا ليعرف المسلمون مكانة التوحيد، والذي يردد على المآذن كل يوم كرات ومرات، ومع ذلك تجد أن القبور تشاد، وأن الأولياء يتخذون مع الله أندادا، وإلى آخر الأفاعيل السيئة والانحرافات الخطيرة التي توجد في كثير من المنتسبين على الإسلام، وهم مع الأسف الشديد لا يعرفون حتى معنى الأذان الذي يردد على أعلى المنارات كل يوم 5 مرات. هذا ترداد للتوحيد لتظل الأمة مرتبطة بالعقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا أريد أن أفهم، تعرفون الأذان كله توحيد. كيف يردد بين ظهراني المسلمين كل يوم كرات ومرات ويقعون فيما يخالف التوحيد؟ ما هو السر أيها الأخوة في هذا؟ السر أن علماء السوء من علماء الكلام الذين تلقوا عقائدهم ومناهجهم من غير القرآن والسنة، وتلقوها عن المجوس وعن اليونان الملاحدة وعن النصارى والهنادك وغيرهم، فسروا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فسروها تفسيرا ضالا ابتعد بكثير من الأمة عن معرفة توحيد الله وعما تدل عليه هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة مدلولها الصحيح، مدلولها الحقيقي، لا معبود بحق إلا الله. فجاء هؤلاء الضالون وقالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر إلا الله، فضلوا وأضلوا، ضلوا في فهم معنى لا إله إلا الله، ففسروها تفسيرا خاطئا وأضلوا الناس حيث تابعوهم في هذا التفسير. فالله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر، ولكن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق لا رازق لا مدبر، معناها لا معبود بحق إلا الله. العبادات جميعها لله وحده، لا يستحق أحد منها ذرة واحدة، لا الأنبياء والمرسلون ولا الملائكة المقربون ولا عباد الله الصالحون، كلهم عباد الله كلهم أدلة أمام عظمة الله، كلهم خاضعون لله، لأن الله خلقهم لعبادته وطهرهم بقدرته وألزمهم بدينه. فلا إله إلا الله كما قلنا معناها لا معبود بحق إلا الله، وجنى من ذكرناهم سلفا على الإسلام والمسلمين جناية عظيمة، إذ حرفوا تفسير هذه الكلمة إلى أمور لا يريدها الله بهذه الكلمة. تلك الأمور التي فسرت بها هذه الكلمة دلائلها كثيرة جدا في القرآن. دلائل أن الله هو الخالق موجودة في القرآن، وأن الله هو الرازق، وأنه هو الذي يميت، إلى آخر الأمور التي فسروا بها لا إله إلا الله لها نصوصها الخاصة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما لا إله إلا الله فلا تعني إلا أن على العباد أن يفردوه بالألوهية ويفردوه بالعبادة وينفوا عنه كل الشركاء والأنداد. لا إله لا معبود بحق إلا الله، إذ جعل الناس من الأحجار ومن الأشجار ومن الأنبياء ومن الملائكة وعزير وعيسى، جعلوهم أندادا لله، وعبدوا الشمس والقمر والنبات والشجر وكثيرا من الحيوانات ومن الأحجار والأصنام والأوثان إلى آخره. فجاءت هذه الكلمة تنفي عن غير الله الألوهية، إذ لا يستحق شيء منها ذرة من هذه العبادة. وهذا التأله لا يستحق أحد منها شيئا، والعبادة التي تضمنتها لا إله إلا الله كما قال شيخ الإسلام هي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا تعريف جامع لكل أصناف العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، من الأقوال التي ننطق بها والأفعال التي نتحرك بها والعقائد الظاهرة والباطنة، ما نكنه وما نعلنه من خوف ورجاء ومحبة ورغبة ورهبة، هذه العبادة القلبية إلى جانب العبادات القولية إلى جانب العبادات المتعلقة بالجوارح. هذه هي العبادة كلها لله، وعلى المسلمين جميعا أن يتعبدوا الله بأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وخلجات نفوسهم، أن يتجهوا بها إلى الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يصرفوا لغيره ذرة من هذا التوحيد ومن هذه العبادة، لأن المخلوقات كلها خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، والكون كله خاضع لله، والأحياء التي فيه من الملائكة والبشر والجن والإنس كلهم خلقوا لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا نقد شديد للذين اتخذوا مع الله أندادا ونسبوا إليه الأولاد من النصارى والهنادك ومشركي العرب وغيرهم ممن ينسب إلى الله الأولاد والبنات ويجعلونهم أندادا لله تبارك وتعالى، أنبهم الله ووبخهم أشد التوبيخ وبين خطورة ما ارتكبوه من جرائم عظيمة جدا تتزلزل منها الكون ويضطرب وتكاد الجبال أن تخر منه هدا، لأنهم تنقصوا الله تبارك وتعالى أشد التنقص، وهو رب هذا الكون وسيد هذا الكون. فهذا القول الخطير أمر إد وخطير وكبير جدا جدا أن يقال مع الله أنداد ولله أولاد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ادركوا يا أخوة مكانة التوحيد عند الله تبارك وتعالى. هذا الكون يكاد يضطرب، يكاد ينتهي لشناعة وبشاعة ما ارتكبه البشر من إساءات إلى الله تبارك وتعالى، حيث يعتقدون أن عزير ابن الله ويعتقدون أن عيسى ابن الله. هذه عقيدة النصارى واليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله. كل هذه كفر عظيم يزلزل هذا الكون. ثم بين الله حال هؤلاء الذين يدعي هؤلاء الضالون أنهم أبناء الله، هم وغيرهم، كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا، عبدا ذليلا خاضعا، إذ أوجده الله تبارك وتعالى من نطفة أو من العدم وكونه ورباه وشق سمعه وبصره وأنطق لسانه، وإذا كان بيختاره للدعوة إلى توحيده وإخلاص الدين له، وسوف يستحضره الله، يبعثه الله يوم القيامة عن الناس جميعا، ويأتيه كل واحد فرد. فلو كان يملك الأرض كلها سوف يأتي بغير خدم وبغير حشم وبغير أبناء وبغير مال، ومجردا من كل شيء ومن السلطات ومن كل شيء، يأتيه فقيرا دليلا خاضعا لله. فإن كان له عمل صالح كافأه الله تبارك وتعالى على دينه الصحيح وعمله الصالح، يدخله الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وإن كان عاصيا أو كافرا جازاه الله والعياذ بالله الجزاء الذي يستحقه. إن كان كافرا خلده الله في النار فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. هؤلاء الجبابرة المتكبرون ذوي السلطان والملك العريض، إن لم يخضعوا لله ويعبدوه ويحققوا الغاية التي خلقهم من أجلها، سيأتيه كل واحد منهم فردا مجردا من كل شيء، من المال والسلطان والجاه والقريب والبعيد، ويأتيه حافيا عاريا كيوم ولدته أمه، ويكون مصيره بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا إخوة يجب أن تتدبر القرآن الكريم وندرك عظمة الله وجلاله وضلالة هذا الكون أمام عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وتضاءل كل العظمات والجبروت والطغيان يتضاءل أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. فهو الله الواحد القهار، لما يملك اليوم لله الواحد القهار. فيجب أن نتصور هذه العظمة حتى نهاب الله، وحتى نخشاه، وحتى نتقي محارمه، وعلى رأسها الشرك أكبر الكبائر وأعظم الجرائم والذنب الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والله لو أشرك بمحمد صلى الله عليه وسلم واتخذه ندا مع الله يدعوه ويرجوه ويستغيث به في الشدائد، والله لعذبه الله هذا العذاب الذي توعد به المشركين. لا للات ولا للعزى ولا لمنات ولا للشمس ولا للقمر، قالوا لا، استكبروا. إذن يجب أن أدركنا أن الشرك الذي حصل في الأمم وخاصموا فيه الأنبياء إنما هو فقط توحيد الألوهية، مضمون هذه الكلمة مضمون لا إله إلا الله. فالصراع والخصام والقتال والجهاد كل ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة التي جهل منزلتها كثير من المسلمين. هذه الكلمة التي قال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه الكلمة التي بعث بها جميع الأنبياء وشرع من أجلها الجهاد. ماذا تلقى الآن من كثير من المسلمين؟ ماذا تلقى من التنكر؟ وماذا يلقى أهلها من العنت من خصوم التوحيد؟ أمر عظيم، أمر عظيم، مع أن دلائلها في القرآن لا تحصى ولا تعد. بيان بطلان اتخاذ أنداد مع الله في الدعاء أو غيره، كما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آيات كثيرة جاءت بمعنى هذه الآية ولم يفقهها كثير من مدارس جامعية، لا تفقه معنى لا إله إلا الله كما فقهها الأنبياء وكما فقهها خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار نهجهم إلى يومنا هذا، لا يفهمونها هذا الفهم، وإنما ساروا فيها على طريقة المتكلمين الذين ذكرناه لكم، ولهذا يدعون غير الله ويجيزون الدعاء لغير الله ويؤلفون في ذلك المؤلفات ويكتبون في ذلك المجلدات لنصرة الشرك والضلال ومحاربة التوحيد وللدعوة إلى أن أولياء الله يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وإلى وإلى. فقد كذبوا بهذه الآية أو الآيات من سورة فاطر ومن نظيراتها من السور الأخرى. إذا كان الله يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين يدعون من دون الله فيهم الأنبياء وفيهم الصلحاء وفيهم الملائكة ووالله ما يملكون من هذا الكون قطميرا. والقطمير هو اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنبات، لا قيمة لها ولا وزن. كل ما في السماء والأرض أنبياء وملائكة معبودين وغيرهم لا يملكون من هذا الكون قطميرا، ولا ذرة ولا أدنى مثل ذرة، إذ هم عباد لله مملوكون لله رب العالمين لا يملكون شيئا. ومن هذا حاله؟ كيف يدعى؟ كيف يستغاث به؟ كيف يستنجد به؟ كيف ينسى الله تبارك وتعالى ويتجه إلى هؤلاء وهم هذا حالهم؟ ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هل الذي يدعو غير الله آمن بهذه الآية وامثالها؟ هل عرفها وآمن بها واعتقد مضمونها؟ مع الأسف قلبه خال وخاو من هذه المعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الآية. مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، هذه البدهيات يجهلها كثير من الناس. مع الأسف، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، يقول والله يسمعون، قد ينادي الرسول وقد ينادي عبد القادر وقد ينادي غيره من الأولياء والصالحين، وبين المنادي والمنادى آلاف الأميال، فيجعله ندا لله في الربوبية، يجعله علام الغيوب وكشافا للكروب وغفارا للذنوب. مع الأسف الشديد، فأي منادة لله تفوق هذا البلاء الذي يقع فيه أمثال هؤلاء؟ حتى إن بعضهم يزعم لنفسه أنه الله، من هؤلاء الزنادقة الملاحدة الذين ضلوا وأضلوا أجيالا من المتسبيح الإسلام. وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله، فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك بالي، وكل فضل سمع للكون مرتفعا، فإنما هو مني وإفضالي. هذا يقوله رجل يعتقد فيه الناس أنه من أولياء الله وأنه نال هذه المرتبة التي ادعاها. وكنت عين وجود القدس، معناه كنت الله في الأزل، أنا الله، يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، الكون كله يسبح لهذا الرجل. عرفتم أي زندقة تفوق هذه؟ هذه ما قالها اليهود ولا النصارى. وكل فضل سمى للكون مرتفعا، فإنما هو مني وإفضالي. وهذا في كتب تطبع وتنشر وتحفظ وتردد أناشيد يتغنى بها ناس يسمون أنفسهم مسلمين، ولها نظائر في قصائد هؤلاء الدجاجلة الزنادقة، لها نظائر كثيرة، وفي لها مؤلفات كثيرة، ولها جماعات، ولها حماة، ولها دعاة، ولها مدارس، لها مدارس هنا وهناك. كثير ما تنتجد في عقائد الروافض الصوفية من أمثال هذا الهراء وهذا الضلال، وهذا الذي يتتكاثر عنه عبارة شرك. كلمة شرك لا تفي بهذا الضلال وهذا الإلحاد وهذه الزندقة، أمر خطير جدا. ثم يعيش هؤلاء في أوساط المسلمين بأنهم هم المسلمون حقا، ومن ينكر عليهم هذا الإلحاد وهذه الزندقة هو الملحد وهو الزنديق، هو الوهاب الضال. ونسأل الله العافية، وتقوم دعوات هنا وهناك تربت على أكتاف هؤلاء وتقول أنتم المسلمون وأنتم قادتنا وأنتم قادتنا. لا نعرف منكرا أكبر من هذا المنكر، ولا إلحادا يفوق هذا الإلحاد. يجب أن يحارب، يجب على الناس على المسلمين أن يشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم، ويفهم القرآن كما فهمه الرسول وفهم الصحابة الكرام والسلف الصالح، وتتضافر الجهود هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها بين طلاب العلم في إزالة هذا الباطل من أذهان المسلمين ومن بقاء المسلمين ومن حياة المسلمين. الدعوات اشتغلت بما يؤكد هذه الضلالات والترهات من التصوف والخرافات والأساطير، أو اشتغلت بالسياسة، السياسة التي تؤدي بأهلها إلى وحدة الأديان والمصالحات مع كل الملل والنعل، بدءا من هذا الإلحاد الصوفي الرافضي وينتهي بأخوة الأديان الأخرى. هذا مآل الدعوات السياسية الآن، وتسمى الآن بحوار الأديان، وعقدت مؤتمرات لوحدة الأديان باسم الإسلام. ووالله إنها لكوارث ونكبات تتوالى على الأمة، من ينبع هذه الكوارث، تنبع هذه الكوارث من داخل الأمة لا من خارجها. وكل ما نزل بالأمة من ذل وهوان فإنما هو لجهلهم بالتوحيد أو تجاهله، وإدارة الظهور له إلا من حفظ الله ووفقه وسدده فعض على توحيد الله ومنهج رسوله بالنواجذ. وفي هذه المناسبة التي يلتقي فيها الإخوان من مشارق الأرض ومغاربها، يجب أن يدركوا أهمية التوحيد، وأن النكبات التي حاقت بالمسلمين نبعت من داخل المسلمين على أيدي قادة ممن عليهم من السابق واللاحق. هذه الأدواء وهذه النكبات نزلت بالأمة من وقت مبكر، وعالجها الدعاة والمصلحون، وبذلوا جهودا جبارا لتخليص الأمة منها، ولكن هؤلاء يشكلون عقبات سأداء في وجه أهل الحق، فيثيرون زوابع الفتن في وجوه الدعاة والمصلحين، ويكيلون لهم الاتهامات، ويصرون على بقاء الأمة على هذه الضلالات والدوران في هذه المتاهات المهلكة. فعلى شباب الأمة أن يدرك خطورة الشرك والبدع والضلالات، وأن يدرك منزلة التوحيد الذي بعث الله به جميع الرسل وشرع من أجله الجهاد، حتى لا تكون في الأرض فتنة، وشمر الصحابة الذين فقهوا دين الله وفقهوا هذا القرآن وعرفوا هذه الرسالة التي جاء بها جميع الأنبياء وجاء بها خاتمهم صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا في الأرض ينشرون هذه الرسالة، يضيئون بها الدنيا ويبددون بها ظلمات الشرك والكفر والإلحاد، ورفع الله راية التوحيد ومنارات الإسلام، وأدال منها الباطل والشرك والضلال، فمحي من أكثر أبصار الأرض. ولا ينتظر الإسلام من المسلمين إلا رجالا يفهمون هذه الرسالة فيعيدون الفرة في فهم هذا التوحيد وتربية المسلمين عليه وفهم هذا المنهج الذي جاء به الأنبياء وتربية الأمة عليه وغسل عقول الأمة من أدران وأوضار الخرافات والشركيات والبدع، حتى تكون أمة توحيد بحق وجدارة، وحينئذ يستحقون من الله الكرامة في الدنيا والآخرة، ويصدق عليهم أنهم أمة التوحيد، فيستحقون منه النصر والتأييد، ويستحقون منه الإكرام والإعزاز. ولكن الأماني لا تنفعكم يا معشر المسلمين، والاتكال والتواكل لن يغني عنكم شيئا أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده، تؤمنوا بتوحيد الله الخالص، وتجمع الأمة عليه. فإذا قلنا لا إله إلا الله قلناها بوعي، ومن قلوب مؤمنة، ومن شفاه وألسنة طاهرة لم تتلوث بأدناس الشرك والبدع والخرافات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأمة لهذا اليوم الذي يتطلع إليه كل مسلم، فتجتمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله، وعلى هذا القرآن، وعلى هذه السنة التي يبذل من أخلص لله ونصح لدين الله ولهذه الأمة بذلوا جهودا لتحقيق هذه الغاية ولا يزالون يبذلون. ونسأل الله أن يأتي به لتعلو هذه الأمة إلى الصعيد والمستوى الذي ارتقى إليه أسلافهم. أما الآن بسبب هذه الخرافات والترهات، فوالله لقد بيتت كرامة المسلمين وداتها أذل الأمم وأحقهم، فأين غيرة المسلمين على أنفسهم؟ وأين غيرتهم على عقيدتهم؟ وأين غيرتهم على قرآنهم؟ ولقد بلغنا أنه بعض البلدان مزق القرآن وقطع المصحف. لماذا؟ لأن الأوثان في بعض البلدان قد هدمت. كان رسول الله يبعث لهدم القبور ولهدم الأوثان عليه الصلاة والسلام، فكما نفذوا خطة رسول الله في هدم الأوثان واستئصال شعبتها، فليستأصلوا أخواتها من المشاهد والمقابر، فإن القبور هي قرينة الأوثان، إذ ما ضل الناس إلا بحب أهل القبور، ونشأت الوثنية عن هذا الحب الغالي في أهل القبور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ذلك البلد لأن يأخذ بالإسلام كاملا عقيدة وشريعة، وعلى رأس ذلك التوحيد. ولقد بلغني بعض مع الأسف أن بعض أدعياء العلم وأدعياء الإسلام قد غاضه هذا التصرف، فهذا هب ينقم وينتقد من قام بهدي الأوثان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل المطبق بهذه الرسالة العظيمة التي من أعظم غاياتها وأهدافها محو الأوثان من الوجود. فهؤلاء المعترضون على هذا العمل الشرعي إما جهلاء لم يعرفوا ماذا صنع محمد وماذا صنع الأنبياء بهذه الأوثان. ألم يذهب إبراهيم يحطم الأوثان صلوات الله وسلامه عليه حتى تركها جذاذا؟ ألم يهدم محمدا الأوثان 300 وثن أحاطت بالبيت في لحظات؟ ألم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم جيشا مكونا من 150 فارس من المدينة إلى أوساط زهران الآن إلى ذي الخلصة؟ قال: من يريحني من ذي الخلصة؟ إذ كان وجود ذي الخلصة ولو كان على أبعد مسافة أن هذا الرسول الكريم كان يقض مرجعه فلا يستريح. من يريحني من ذي الخلصة؟ فانبرى جرير ابن عبد الله البجلي وهو من تلك المنطقة في 50 من أحمس، وذهبوا لذي الخلصة فأحرقوه ودمروه. الرسول ما استراح لوجود وثن واحد، كيف لو رأى آلاف الأوثان والمقابر تعبد في بلاد المسلمين؟ كيف يستريح هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. يقول هذا الكلام ويردده في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام وهو يودع الحياة. والآن علماء يزعمون العلم وأنهم علماء وأنهم مفتون يستاءون من هدم الأوثان. ألا يدل على ضياع العقيدة وضياع التوحيد في أوساط المسلمين إلا من وفقه الله تبارك وتعالى؟ إذن يجب أن نهتم بتوحيد الله، وأن نعرف أن القرآن كله كتاب توحيد، وأن الأنبياء كلهم بعثوا بهذا التوحيد، ومنهم من يعيش 1000 سنة إلا 50 عاما رافع ذات التوحيد لا غير، لا يدعو إلى غير هذا، لأن الرسالة بدون توحيد لا قيمة لها، ودعوة ما ليس فيها توحيد لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. ومهما رفع أصحابها الشعارات فإنه لا قيمة لهم ولا لدعواتهم، مهما تبجعوا ومهما تطاولوا ومهما ادعوا لأنفسهم الادعاءات الفارغة. إذن يجب تربية المسلمين على عقيدة التوحيد، توحيد الأنبياء، وأن نملأ نفوسهم وعقولهم بأهمية هذا التوحيد، وأن نقول لهم هذا الكتاب كتاب توحيد، كتاب توحيد. بارك الله فيكم. ليس كتاب شعارات طنانة، كتاب توحيد. يجب البدء بالتوحيد والتربية على التوحيد ورفع راية الجهاد من أجل التوحيد والحياة والموت من أجل هذا التوحيد. أسأل الله أن يوفق الأمة لتدرك رسالة التوحيد، رسالة الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام، فيبذلون أموالهم وحياتهم وما يمتلكون من أموال ومن هذه الحياة لإعلاء كلمة التوحيد. أسأل الله أن يفقه المسلمين في ذلك، وأن يبصرهم، وأن يأخذ بنواصيهم ويرفعهم إلى هذا المستوى العظيم، مستوى الأنبياء وأتباعهم من الصادقين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حان الآن الآن تفضل تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدعوة السلفية هي دعوة الله الحق، وهي إن شاء الله الدعوة إلى الكتاب والسنة. وأنا أخاف أن يكون هذا السؤال يهدف إلى تشويه السلفية، لأن المشوشون والمهوشون كثير، فما أعتقد أن إنسان يدعو إلى السلفية هذا حاله، ما أظن، لكن من باب الفرض، وأقول هذا أن أفترض هذا ولا أؤمن بوجوده، لو حصل مثل هذا فإنه لا ينبغي. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه له. أما بعد، فإن أنسى سلاح على أعداء الإسلام وأخسره أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لقد أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن الحال الضعيفة التي ستهوي إليها الأمة، وهي حالة الظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو العلاج الصحيح لمشاكل المسلمين في الدنيا والآخرة. ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه أصحابي، وفي رواية الجماعة. فالنار تنتظر هذه الفرق، لأنهم فارقوا منهج الله الحق وفارقوا الكتاب والسنة. فعليهم أن يعودوا إلى الكتاب والسنة لينجوا من هذا الخطر في الآخرة. وعليهم إذا كانوا ينشدون العزة في الدنيا ورفع هذا الهوان والذل، أن يرجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله، وهما مصدر كرامة وعزة هذه الأمة ومصدر رفعة شأنها في هذه الحياة. ولا سبيل لها ولا وسيلة لها، لا بمقاطعة البيبسي ولا بمقاطعة المصانع اليهودية والنصرانية ولا بغير ذلك. الحل الأوحد والحول الواجب الذي يجب أن يدعو الدعاة إليه ويتضافر جهودهم في هي العودة بالأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها. أما هذه الحلول الصبيانية السخيفة فهذه تضر بالمسلمين أكثر من الضرر بأمريكا واليهود. وقد بلغنا أن كثيرا من المصانع والشركات التي تقوم ببيبسي وغيره جلها أو 99% منها للمسلمين. فضرر مقاطعة هذه الأشياء يعود على المسلمين قبل اليهود والنصارى. وعلى كل حال، هؤلاء طبوا الجهاد والجهاد والجهاد والجهاد، ثم رأوا أن الناس أدرك الناس أن هؤلاء غير جادين، فافتعلوا لعبة يلهون بها المسلمين كما يلهى الأطفال. أنتم قلتم الجهاد والجهاد والجهاد، الآن تقول محارب مقاطعة البيبسي. أي الكلام؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ وما هذا التلاعب بعقول المسلمين؟ وبالله إن قضية فلسطين يتلاعب بها ناس ليأكلوا أموال المسلمين. طبول تقرأ في أوساط المسلمين ليحتشد حولها الناس ويبذلوا ما في جيوبهم باسم الجهاد في فلسطين، ولا نرى لذلك أي أثر. والطريق الصحيح إن كانوا صادقين أن يربوا الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله. فإذا قامت أمة حية على كتاب الله وسنة الرسول فليعلنوا الجهاد، وقد تعهد الله لهم بالنصر. يعني المؤمنون بهذا الكتاب عقيدة وشريعة وعبادة ومنهجا وجهادا وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخر التعاليم الربانية التي ضمنها الكتاب والسنة، إذا نهضت بها الأمة وأعدت العدة كما أمرها الله في حدود إمكانياتها، فوالله ليأتينهم النصر، ليأتينهم النصر كما وعد، لا نشك في ذلك. أما وحالة المسلمين هي هذه، فوالله لن يخرجوا من دوامة الذل والهوان. ومع الأسف إنه تسلط عليها في هذه الأعصار أذل الأمم وأحقرها وأجبنها وأحطها، سلطها الله عليهم وجعلهم سياطا على هذه الأمة لعلهم يفيئوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، ولكن كثيرا منهم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فنسأل الله أن يعيد إلى هذه الأمة رشدها، وأن يبعث فيها أئمة مجددين يصلحون من أحوالهم ويعودون بهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وحينئذ يتحقق ما يطمحون إليه من النصر وإذلال اليهود وغيرهم وهزيمتهم في ميادين القتال. أكتفي بهذا القدر في الإجابة على هذا السؤال.
وبعضهم تجدهم سيء التعامل وسيء الأخلاق، وضد الناس عن الدعوة السلفية، فهذه نصيحة لنا ولهم عن الأخلاق والتعامل؟
أعوذ بالله من هذا السؤال السيء الذي صور السلفيين كلهم في حالة السوء، فهذا أظنه مبغض للسلفية من حيث لا يدري. كذب والله هذا الذي يقول هذا الكلام، يكذب ويفتري. ولما قال بعض الناس في أهل الحديث إنهم قوم سوء، قال أحمد زنديق زنديق زنديق. هل السلف يقولون بهذا الشكل ما بين متشدد متطرف، ما بين يعني مترهل، ما بين خلاص أصناف كلها سيئة؟ لا يوجد هذا الوصف في كل أهل البدع. لا، إذا تستقرأ أهل البدع ما تجد فيهم هذه الأوصاف. هذا ذم شنيع للسلفيين، ويكذبه الواقع، يكذبه الواقع. ولا أجيب على هذا السؤال إلا بما سمعتم. هم خير الناس، السلفيون خير الناس، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الحق إن شاء الله، وكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف معهم، وهم يرفعون رايته. وإن غاض من غاض وشوههم بارك وأبرزهم في هذه الصور السيئة. دعونا نفتح توجيهات الرسول وتوجيهات السلف الصالح. الرسول يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها ائتلف. فهذا الذي جعل نفسه يعني ثيقة يساق كما تساق الخرفان لأهل البدع، هذا سلفي ترك أهل السنة والجماعة ومنهجهم، وانضم إلى هؤلاء، اختار هؤلاء قادة له وسادة ومرجعا. كيف يكون سلفيا وكيف يكون على خلاف عقائدهم؟ تشابهت قلوبهم، ما آثرهم واختارهم على المنهج السلفي وأهله إلا وهو منهم. وشهادة هذا الحديث تكفينا على هؤلاء المتلاعبين بدين الله وبعقول الناس. والله ما آثرهم واختارهم ووالى فيهم وآدى منهم إلا هو منهم، رضي من رضي وسخط من سخط من سخط. وكان عند السلف قاعدة يقول من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. فإذا أخفى عليك بدعته وغطاها عنك، شوف معي يمشي، معي جماعة، معي الأشخاص، تعرف ما هو عليه. لأن الحديث الرسول يقول أرواح جنود مجندة وإن الطيور على أشكالها تقع في الأمثلة. هذا حق. فنحن ننصح هؤلاء إن كان بقي فيهم نبض من السلفية أن ينفضوا أيديهم من التبليغ، أما أن ينتقل العلماء التبليغ فيكذبونهم، أما أن ينصحهم العلماء من مخالطة هؤلاء ومسايرتهم فيرفضون نصائحهم، أما أن يوالوا فيهم ويعادوا فيهم ويقول نحن لسنا على طريقتهم فهذا كذب ومغالطة، لا يصدقون فيما يدعون. بارك الله فيكم.
يقول السائل حفظ الله الشيخ، هل معنى دعوة الرسل إلى هدم الأصنام أننا نقف نحن جماعة التخليلين على تكثير بعض المشاهد
ونضرحة وإن خطر ما خطر؟ هذه دولة التي قامت بهدم المشاهد التي حكيت عنها، دولة قامت. وأما في سلفيين مثلا في بلد، الحمد لله هذه الدولة دولة التوحيد ودولة السنة إن شاء الله، وقد قامت بتهديم القبور وتطهير هذه البلاد من القبور، فلا داعي للسلفية أن يقوم بهذا، والدولة ولا تزال تقوم بهذا ولا الحمد رغم أنوف من يحاربها من أجل عقيدتها. بارك الله فيكم. وعندها أخطاء لا ننكرها، ولكن من مزاياها أنها تهدم القبور وتحارب البدع في المساجد والمدارس وفي كل مكان. فالسلفيون في هذا البلد قد أراحهم الله تبارك وتعالى بتدمير المشاهد والقبور والأوثان وما شاكل ذلك، وفي البلدان الأخرى عليهم بالحكمة. بارك الله فيكم. إلا إذا كان فيهم علماء لهم منزلة الدولة، بحيث لو هدم هذا العالم جمع مجموعة من الناس وهدم قبرا والدولة لا تحرك ساكنا ولا يلحقهم أذى فله ذلك. وقد كان بشيخ الإسلام ابن تيمية في الدولة التي عاش فيها يقوم بتغيير منكرات، وفيما يبلغني فيما عرف هو وعبد الغني المقدسي يهدمون بعض القبور. فإذا كان لا يترتب عليه يعني ضربا للدعوة السلفية وإذان لأهلها وإيقاف دعوتهم، فيهم عالم له هذه المنزلة دعوة تنظر إليه نظرة إكبار وإجلال ولا تتصرف بتصرف يؤدي إلى إضرار بالدولة بالدعوة، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وإذا كان يترتب عليه ما ذكرنا من الضرر بارك الله فيك بالدعوة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش في مكة والأصنام حول الكعبة وفوقها 300 صنم، فلم يستطع رسول الله ذلك عليه الصلاة والسلام حتى فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وفي لحظات قضى على هذه الأصنام. فيسعنا ما وسع الرسول في عهد الضعف، يكفينا ما وسع الرسول عهد الضعف. أما إذا قام بعض الجماعة أو بعض الدول بهدم الأوثان ونشن عليهم حربا ونقول هذا ليس من الإسلام في نفس الوقت، هذا هو الضلال البعيد الذي نعيد الأمة كلها من الوقوع فيه.
الأخ يأتي قنبر بهذا جانا المخيمة إذا أنه مريض مرضا شديدا وإنسان غير موجود، فعلى الإخوة المشرفين في المخيم الذهاب يقولون حالتها خطيرة جدا. جاء سؤال من قسم النساء تقول السائلة هل ينبغي للمرأة أن تقيم الصلاة بعد سماع الأذان من مخيم الرجال؟
أرى لها أنها تصلي ما دامت في مخيم واحد بمنزلة مسجد واحد أنها تصلي مع الجماعة. إذا كان هناك حواجز تحول بينهم وبين الإمام فلا يرونه ولا يسمعون صوته فليصلينا أفرادا وجماعات، لا بس يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة. نعم.
نعم. ما هي طريقة
المثلى لدعوة الناس وخاصة الدينيين؟ الإجابة على السؤال الأول، الشيخ خادي بن هادي من أوائل طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، فمن أوائل من استقبله في تلك المنطقة، منطقة سامطة من القسم الجنوبي من منطقة جيزان، استقبله أقرباء الشيخ خادي، ومنهم كما أذكر أمه، وكانت امرأة صالحة ولها منزلة عند الناس مشهورة بالفضل والخير، والتف هو وإخوانه وأقاربه وزملاؤه على الشيخ عبد الله وتلقوا منه العلم والعقيدة، وقاموا وهم طلاب بنشر الدعوة السلفية وبهدم القبور وبتهديم الطبول وبتغيير المنكرات، وكانوا في ذلك الوقت لا يحتاجون أن يلجأوا إلى الدولة، فإن هذا من برامجها أن طلاب العلم يعني لهم الحق أن يغيروا المنكرات، فكانوا يقومون بهذا الأمر العظيم. ثم عين في بعض مناطق جيزان وهي صبية رئيسا للأمر بالمعروف، لهيئة المعروف والنهي عن المنكر، وقام بهذا في هذا العمل بواجبه ولله الحمد، وكانت له سمعة طيبة في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا زال ثابتا على هذه الدعوة يوالي من أجلها ويعادي من أجلها، فجزاه الله خيرا وبارك فيه، وهو قائم بنصرة المنهج السلفي في منطقته وخارج منطقته، فكثر الله من أمثاله. الطريقة المثلى للدعوة السلفية تجاه اليهود والنصارى والمسلمين مبتدعين وحزبين وغيرهم أن يسلكوا مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله، وأن يأخذوا بهذا التوجيه الرباني: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعليه بالعلم، فلا يدعو إلى الشيء إلا بعد أن يعلمه، ولا يقول هذا منكر أو هذا حق أو هذا معروف أو هذا باطل أو هكذا إلا بعد المعرفة، ثم يستخدم مع ذلك الحكمة بقدر المستطاع، وننصح أنفسنا وإخواننا بهذه الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه وتبليغ دعوة الله تبارك وتعالى، وليست هي المداهنة والمجاملة والتقية والنفاق، الأمور التي تستخدم بمعنى الحكمة ظلما وعدوانا على الحكمة. فالبيان وإقامة البرهان هو غاية الحكمة، والحلم والصبر بارك لا بد منه في سبيل تبليغ هذه الدعوة، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الآية تضمنت يعني فضل العلم والحث عليه، الإيمان ما يأتي إلا بالعلم، وحثت على العمل الصالح وبيّنت منزلته، وحثت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر في سبيلها، والدعوة إلى الله هي التواصي بالحق والتواصي بالصبر والصبر في سبيل تبليغ هذه الدعوة، ولا بد أن يواجه الدعاة الأذى في ذات الله تبارك وتعالى، فعليهم بالصبر.
يقول
فضيلة الشيخ: حفظك الله، إذا استطعت أن يهدم قبرا من القبور أو تسير مشهد من المشاهد بطريقة تصريحية، هل يجوز بأن يهدم؟ إذا كان ما يترتب على الدعوة السلفية ضرر فلا مانع، بصفة سلفية ولا علنية، إذا كانت دولة ما تحارب، دولة سلفية لا تحارب الدعوة السلفية من أجل تصرفك هذا، فلا مانع من هذا. فإن كان يترتب ضرر الدعوة فلك أسوة بصبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مع التقرير في النفس أن هذا ضلال وهذا باطل، وتطمح نفسك إلى إزالته، اللهم أن هذا منكر، بارك الله فيك. ويجب على جميع المسلمين أن يعتقدوا أن وجود هذه المشاهد وهذه الأوثان منكرات، من رأى منكر منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما بعث الله من نبي إلا وكان في أمته أو كان له أتباع حواريون يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا كان المسلم لا يغير بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فمعنى هذا أنه فقد الإيمان. إذا كان يرى الأوثان والمشاهد التي تعبد ولا يرى أن هذا من المنكرات، بل يرى المنكر في نقدها والكلام عليها والتحذير منها، فهذا والله أعلم ما بقي عنده شيء كما هو الحديث. وهذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء الذين ينافحون عن الأوثان وعن القبور ويرون الكلام عليها وتغييرها وإزالتها منكرا، هؤلاء والله أعلم أن الإيمان قد انتهى في قلوبهم، ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق.
يقول يا شيخنا فاضل أمام بعض الناس أن قصدت أن بعض الجهات وأن بعضهم أحدث من اليهود والنصارى، فهل هذا صحيح؟ وما رأيكم في من يرى بالتشبيه؟
هذا الكلام ما أقوله أنا، ما أقول أخبث، أقول أضر، أقول الجماعة الفلانية أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ثم أقوم بشرح ذلك، مع أن كثيرا من الناس يقولونها قديما ولا يفسرونها مثل ما أفسر. فهذا الكلام قاله أبو الفضل الهمداني من أئمة الإسلام، وتابعه في ذلك ابن عقيل الحنبلي، وتابعهم ابن الجوزي، وقالها قبلهم عبد الغني المقدسي، وقالها شيخ الإسلام ابن تيمية من الزنادقة. لماذا؟ لأن الناس ينخدعون بهم ويركنون إليهم، ها؟ فيقعون في حبائلهم فيصدقون هذه الأحاديث الموضوعة التي قد تتعلق بالعقائد وتتعلق بالأعمال كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شاكل ذلك، وتتعلق بالآخرة بالجنة والنار وهي أمور عقدية، فيقعون في الضلال. فقالوا هم شر من الزنادقة، لأن الزنادقة حالهم معروف والناس يحذرونهم ولا يثقون فيهم، ونحن نقول مثل هذا. هذه الفئات أضر على المسلمين من اليهود والنصارى، ما نقول أكثر ولا أخبث، إنما نقول أضر. لماذا؟ لأن الناس يثقون فيهم ويركنون إليهم ولا يثقون في اليهود والنصارى، فقد يسمع المسلم أن النصراني حقا فيرده من كراهيته له، لا يجلس منه شيئا، بينما هو يضع نفسه بين يدي هؤلاء أحيانا كالميت بين يدي الغاسل، ويأخذ عنهم كل ما يلقونه إليه من باطل وكذب وزور باسم الإسلام، فيضرون بالناس. الآن قالوا الروافض إخواننا، فانتشر الروافض في العالم عن طريقهم، قالوا وقالوا وقالوا، ضيعوا الناس وأضروا بالمسلمين. أنا مرة قلت كم إنسان تهود في هذه البلاد؟ قال ولا واحد. كم نصراني تهود؟ قال ولا واحد. قلت كم ضل بهذه الطائفة؟ قال كثير. قلنا إذا أدركت أنهم أضر على المسلمين اليهود والنصارى. الرفض انتشر في مشاكل المغاربة عن طريقهم، يعني يمدحون الروافض ويقولون طريقتنا وطريقتهم واحدة وإسلامنا واحد وكتابنا واحد، والخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين الشافعي ومالك، فأضروا بالمسلمين وميعوا الإسلام، فلحق بالمسلمين والإسلام من الأضرار عن طريق هؤلاء القوم ما لا يعلمه إلا الله. وانطلقوا بعد ذلك يعقدوا المؤتمرات لوحدة الأديان. فماذا تريدون؟ يعني بطرح السؤال هذا دائما ودائما، وقد فقهتم، وإن لم تكونوا فقهتم فافقهوا الآن. ماذا أريد بهذه الكلمة التي سبقني إليها أئمة الإسلام؟ لست أول من قالها ولا آخر من قالها، فهل أقنعكم هذا الكلام أو تريدون أكثر من هذا؟ حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزاء العظيم أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكرام من إخوة وأبناء، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في أقدس اللقاء في مكة المكرمة في منى، حيث تؤدون مناسك الحج وتحترمون مشاعره وشعائره. اجتمعتم لإعلاء كلمة الله، كلمة توحيد الله عز وجل، إظهار شعار التوحيد. فمنذ يلبي المسلم بأي نسك من الأنساك يرفع عقيرته بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية سماها جابر بن عبد الله بالتوحيد، لأنها فعلا توحيد الله وإخلاص الدين لله وأداء لركن من أركان الإسلام وهو توحيد الحج، الذي يتخلل كل شعيرة وشريعة منه توحيد الله تبارك وتعالى. وأركان الإسلام قائمة على التوحيد، وأركان الإيمان قائمة على التوحيد، والقرآن كله يدور على التوحيد. ويجب على الأمة كلها أن تكون أمة توحيد. لو تدبرت الأمة التوحيد في كل قضية من قضايا دين الله عز وجل لما وقع كثير منهم فيما وقعوا فيه من مخالفة التوحيد. تأملوا هذه التلبية التي سماها جابر بالتوحيد، فمعنى لبيك اللهم لبيك استجابة لك بعد استجابة، أو إقامة على الحق بعد إقامة، يعني أن الاستجابة لأمر الله دائمة وثابتة ومستمرة. أو إذا قلنا الإقامة، هذه الإقامة لا تتزلزل ولا تتغير. هذا الذي يجب أن يستشعره المسلم حينما يقول لبيك اللهم لبيك، لا يردد كلمات لا يعرف ما تدل عليه. هذا معنى لبيك اللهم لبيك استجابة لك بعد استجابة، أو إقامة على طاعتك بعد إقامة، معناه إني مستجيب لك دائما مقيم على طاعتك دائما. فكأننا معشر المسلمين نقطع عهدا من الله تبارك وتعالى حينما نرفع عقيرتنا بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة التوحيد، إننا نقطع عهدا من الله بالثبات على دين التوحيد والاستجابة الدائمة لهذا التوحيد. ونؤكد ذلك بقولنا لا شريك لك، لا شريك لك، لا في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله، ولا في عبادته سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس عن الأنداد وعن الشركاء وعن النظراء وعن الأكفاء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية سورة تسمى بسورة الإخلاص لأنها أخلصت لتوحيد الله عز وجل والإشادة بعظمته وجلاله وتمجيده وتنزيهه تعالى عن الشركاء والنظراء. ويجب أن نفهم معنى هذه السورة حق الفهم ونفهم نظيرتها سورة التوحيد الأخرى، توحيد العبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السورة الأولى على قصرها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن القرآن ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد، وهو لب القرآن ولب الإسلام، وعليه مدار توحيد الله تبارك وتعالى. فهذه السورة لما تضمنت هذا التوحيد، لفضل التوحيد عدها رسول الله معادلة لثلث القرآن. فالقرآن ثلثه توحيد، وثلثه وعد ووعيد وقصص وأخبار، وثلث أحكام وتشريعات. هذه مقاصد القرآن ومحاوره التي يدور عليها. أقول هذا الكلام ويجب أن يكثر الكلام ويكثر الكلام في هذا الموضوع الأساسي العظيم الذي يجهل قيمته كثير من المنتسبين إلى الإسلام من مختلف الطوائف والفرق، وقل من يعرف أن القرآن كله كتاب توحيد وهو حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السنة والتوحيد منذ وجد هذا الرجل مجددا للإسلام إلى يومنا هذا فهو إمام في التوحيد وإمام في السنة، وعرف دين الله حق المعرفة وعرف منزلة التوحيد. التوحيد بأنواعه توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، عرف هذه الأنواع حق المعرفة وعرفها للناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بحق أحد أئمة التجديد الكبار رحمه الله، إذ جاء والأمة إلا من قل وسلم قد أطبقت عليها الخرافات والبدع وانتشر الإلحاد في شتى الصور على أيدي طوائف تلبس الإسلام ظاهرا وتكن الإلحاد والزندقة. فانبرى لهم هذا الإمام المجدد بحق وقاوم هذه الفرق وصب عليها حمما من دلائل القرآن وحججين، وبين زيف عقائدهم وضلالاتهم، وكان ينتزع كل حججه وبراهينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل استقرأ القرآن بوعي وفقه وعلم فقال إن القرآن كتاب توحيد، القرآن كله توحيد. كيف هذا؟ قال أن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى نبذ الشرك والأوثان، وهذه دعوة إلى إخلاص الدين له وعبادته وحده سبحانه وتعالى، وإما دعوة إلى إكمال هذا الدين بالعبادات والتشريعات، وإما بيان لحال أهل التوحيد في الدنيا وجزائهم في الآخرة، وإما بيان لحال الكافرين بهذا التوحيد والمشركين وبيان جزائهم في الآخرة حيث تركوا التوحيد. إذن القرآن كله يدور على التوحيد، كما فصل هذا الإمام هذا التفصيل بحق وبوعي. أقول هذا ليعرف المسلمون مكانة التوحيد، والذي يردد على المآذن كل يوم كرات ومرات، ومع ذلك تجد أن القبور تشاد وأن الأولياء يتخذون مع الله أندادا وإلى آخر الأفاعيل السيئة والانحرافات الخطيرة التي توجد في كثير من المنتسبين على الإسلام، وهم مع الأسف الشديد لا يعرفون حتى معنى الأذان الذي يردد على أعلى المنارات كل يوم 5 مرات. هذا ترداد للتوحيد لتظل الأمة مرتبطة بالعقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا أريد أن أفهم، تعرفون الأذان كله توحيد. كيف يردد بين ظهراني المسلمين كل يوم كرات ومرات ويقعون فيما يخالف التوحيد؟ ما هو السر أيها الأخوة في هذا؟ السر أن علماء السوء من علماء الكلام الذين تلقوا عقائدهم ومناهجهم من غير القرآن والسنة، وتلقوها عن المجوس وعن اليونان الملاحدة وعن النصارى والهنادك وغيرهم، فسروا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فسروها تفسيرا ضالا ابتعد بكثير من الأمة عن معرفة توحيد الله وعما تدل عليه هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة مدلولها الصحيح، مدلولها الحقيقي، لا معبود بحق إلا الله. فجاء هؤلاء الضالون وقالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر إلا الله، فضلوا وأضلوا، ضلوا في فهم معنى لا إله إلا الله، ففسروها تفسيرا خاطئا وأضلوا الناس حيث تابعوهم في هذا التفسير. فالله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر، ولكن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق لا رازق لا مدبر، معناها لا معبود بحق إلا الله. العبادات جميعها لله وحده، لا يستحق أحد منها ذرة واحدة، لا الأنبياء والمرسلون ولا الملائكة المقربون ولا عباد الله الصالحون، كلهم عباد الله، كلهم أدلة أمام عظمة الله، كلهم خاضعون لله، لأن الله خلقهم لعبادته وقهرهم بقدرته وألزمهم بدينهم. لا إله إلا الله كما قلنا معناها لا معبود بحق إلا الله، وجنى من ذكرناهم سلفا على الإسلام والمسلمين جناية عظيمة إذ حرفوا تفسير هذه الكلمة إلى أمور لا يريدها الله بهذه الكلمة. تلك الأمور التي فسرت بها هذه الكلمة دلائلها كثيرة جدا في القرآن. دلائل أن الله هو الخالق موجودة في القرآن، وأن الله هو الرازق، وأنه هو الذي يميت، إلى آخر الأمور التي فسروا بها لا إله إلا الله لها نصوصها الخاصة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما لا إله إلا الله فلا تعني إلا أن على العباد أن يفردوه بالألوهية ويفردوه بالعبادة وينفوا عنه كل الشركاء والأنداد. لا إله لا معبود بحق إلا الله، إذ جعل الناس من الأحجار ومن الأشجار ومن الأنبياء ومن الملائكة وعزير وعيسى جعلوهم أندادا لله، وعبدوا الشمس والقمر والنبات والشجر وكثيرا من الحيوانات ومن الأحجار والأصنام والأوثان إلى آخره. فجاءت هذه الكلمة تنفي عن غير الله الألوهية، إذ لا يستحق شيء منها ذرة من هذه العبادة. وهذا التأله لا يستحق أحد منها شيئا، والعبادة التي تضمنتها لا إله إلا الله كما قال شيخ الإسلام هي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا تعريف جامع لكل أصناف العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، من الأقوال التي ننطق بها والأفعال التي نتحرك بها والعقائد الظاهرة والباطنة، ما نكنه وما نعلنه من خوف ورجاء ومحبة ورغبة ورهبة، هذه العبادة القلبية إلى جانب العبادات القولية إلى جانب العبادات المتعلقة بالجوارح. هذه هي العبادة كلها لله، وعلى المسلمين جميعا أن يتعبدوا الله بأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وخلجات نفوسهم أن يتجهوا بها إلى الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يصرفوا لغيره ذرة من هذا التوحيد ومن هذه العبادة. لأن المخلوقات كلها خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، والكون كله خاضع لله، والأحياء التي فيه من الملائكة والبشر والجن والإنس كلهم خلقوا لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا نقد شديد للذين اتخذوا مع الله أندادا ونسبوا إليه الأولاد من النصارى والهنادك ومشركي العرب وغيرهم ممن ينسب إلى الله الأولاد والبنات ويجعلونهم أندادا لله تبارك وتعالى، أنبهم الله ووبخهم أشد التوبيخ وبين خطورة ما ارتكبوه من جرائم عظيمة جدا تتزلزل منها الكون ويضطرب وتكاد الجبال أن تخر منه هدا، لأنهم تنقصوا الله تبارك وتعالى أشد التنقص، وهو رب هذا الكون وسيد هذا الكون. فهذا القول الخطير أمر إد وخطير وكبير جدا جدا أن يقال مع الله أنداد ولله أولاد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ادركوا يا أخوة مكانة التوحيد عند الله تبارك وتعالى. هذا الكون يكاد يضطرب يكاد ينتهي لشناعة وبشاعة ما ارتكبه البشر من إساءات إلى الله تبارك وتعالى، حيث يعتقدون أن عزير ابن الله ويعتقدون أن عيسى ابن الله. هذه عقيدة النصارى واليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله. كل هذه كفر عظيم يزلزل هذا الكون. ثم بين الله حال هؤلاء الذين يدعي هؤلاء الضالون أنهم أبناء الله، هم وغيرهم، كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، عبدا ذليلا خاضعا، إذ أوجده الله تبارك وتعالى من نطفة أو من العدم وكونه ورباه وشق سمعه وبصره وأنطق لسانه، وإذا كان بيختاره للدعوة إلى توحيده وإخلاص الدين له، وسوف يستحضره الله يبعثه الله يوم القيامة عن الناس جميعا ويأتيه كل واحد فرد. فلو كان يملك الأرض كلها سوف يأتي بغير خدم وبغير حشم وبغير أبناء وبغير مال ومجردا من كل شيء ومن السلطات ومن كل شيء، يأتيه فقيرا ذليلا خاضعا لله. فإن كان له عمل صالح كافأه الله تبارك وتعالى على دينه الصحيح وعمله الصالح، يدخله الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وإن كان عاصيا أو كافرا جازاه الله والعياذ بالله الجزاء الذي يستحقه. إن كان كافرا خلده الله في النار فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. هؤلاء الجبابرة المتكبرون ذوي السلطان والملك العريض، إن لم يخضعوا لله ويعبدوه ويحققوا الغاية التي خلقهم من أجلها سيأتيه كل واحد منهم فردا مجردا من كل شيء، من المال والسلطان والجاه والقريب والبعيد، ويأتيه حافيا عاريا كيوم ولدته أمه، ويكون مصيره بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا إخوة يجب أن تتدبر القرآن الكريم وندرك عظمة الله وجلاله وضلالت هذا الكون الكون أمام عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وتضاءل كل العظمات والجبروت والطغيان يتضاءل أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. فهو الله الواحد القهار، لما يملك اليوم لله الواحد القهار. فيجب أن نتصور هذه العظمة حتى نهاب الله، وحتى نخشاه، وحتى نتقي محارمه. وعلى رأسها الشرك، أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، والذنب الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والله لو أشرك بمحمد صلى الله عليه وسلم واتخذه ندا مع الله يدعوه ويرجوه ويستغيث به في الشدائد، والله لعذبه الله هذا العذاب الذي يتوعد به المشركين. لا للات ولا للعزى ولا لمنات ولا للشمس ولا للقمر، قالوا لا، استكبروا. إذن يجب أن أدركنا أن الشرك الذي حصل في الأمم وخاصموا فيه الأنبياء إنما هو فقط توحيد الألوهية، مضمون هذه الكلمة، مضمون لا إله إلا الله. فالصراع والخصام والقتال والجهاد كل ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة التي جهل منزلتها كثير من المسلمين. هذه الكلمة التي قال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه الكلمة التي بعث بها جميع الأنبياء وشرع من أجلها الجهاد، ماذا تلقى الآن من كثير من المسلمين؟ ماذا تلقى من التنكر؟ وماذا يلقى أهلها من العنف من خصوم التوحيد؟ أمر عظيم، أمر عظيم، مع أن دلائلها في القرآن لا تحصى ولا تعد. بيان بطلان اتخاذ أنداد مع الله في الدعاء أو غيره، كما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آيات كثيرة جاءت بمعنى هذه الآية ولم يفقهها كثير من مدارس جامعية، لا تفقه معنى لا إله إلا الله كما فقهها الأنبياء وكما فقهها خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار نهجهم إلى يومنا هذا. لا يفهمونها هذا الفهم، وإنما ساروا فيها على طريقة المتكلمين الذين ذكرناه لكم، ولهذا يدعون غير الله ويجيزون الدعاء لغير الله ويؤلفون في ذلك المؤلفات ويكتبون في ذلك المجلدات لنصرة الشرك والضلال ومحاربة التوحيد وللدعوة إلى أن أولياء الله يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وإلى وإلى. فقد كذبوا بهذه الآية أو الآيات من سورة فاطر ونظيراتها من السور الأخرى. إذا كان الله يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين يدعون من دون الله فيهم الأنبياء وفيهم الصلحاء وفيهم الملائكة، ووالله ما يملكون من هذا الكون قطميرا. والقطمير هو اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنبات، لا قيمة لها ولا وزن. كل ما في السماء والأرض أنبياء وملائكة معبودين وغيرهم لا يملكون من هذا الكون تقديرا ولا ذرة ولا أدنى ذرة، إذ هم عباد لله مملوكون لله رب العالمين لا يملكون شيئا. ومن هذا حاله؟ كيف يدعى؟ كيف يستغاث به؟ كيف يستنجد به؟ كيف ينسى الله تبارك وتعالى ويتجه إلى هؤلاء وهم هذا حالهم؟ ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هل الذي يدعو غير الله آمن بهذه الآية وامثالها؟ هل عرفها وآمن بها واعتقد مضمونها؟ مع الأسف قلبه خال وخاو من هذه المعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الآيات. مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، هذه البدهيات يجهلها كثير من الناس. مع الأسف، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، يقول والله يسمعون، قد ينادي الرسول وقد ينادي عبد القادر وقد ينادي غيره من الأولياء والصالحين، وبين المنادي والمنادى آلاف الأميال، فيجعله ندا لله في الربوبية، يجعله علام الغيوب وكشافا للكروب وغفارا للذنوب. مع الأسف الشديد، فأي منادة لله تفوق هذه هذا البلاء الذي يقع فيه من أمثال هؤلاء؟ حتى إن بعضهم يزعم لنفسه أنه الله، من هؤلاء الزنابقة الملاحدة الذين ضلوا وأضلوا أجيالا من المنتسبين الإسلام. وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله، فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك بالي، وكل فضل سمع للكون مرتفعا، فإنما هو مني وإفضالي. هذا يقوله رجل يعتقد فيه الناس أنه من أولياء الله وأنه نال هذه المرتبة التي ادعاها. وكنت عين وجود القدس، معناه كنت الله في الأزل، أنا الله يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، الكون كله يسبح لهذا الرجل. عرفتم أي زندقة تفوق هذه؟ هذه ما قالها اليهود ولا النصارى. وكل فضل سماء للكون مرتفعا فإنما هو مني وإفضالي. وهذا في كتب تطبع وتنشر وتحفظ وتردد أناشيد يتغنى بها ناس يسمون أنفسهم مسلمين، ولها نظائر في قصائد هؤلاء الدجاجلة الزنادقة، لها نظائر كثيرة، وفي لها مؤلفات كثيرة، ولها جماعات، ولها حماة، ولها دعاة، ولها مدارس، لها مدارس هنا وهناك. كثير ما تنتجد في عقائد الروافض الصوفية من أمثال هذا الهراء وهذا الضلال، وهذا الذي يتتكاثر عنه عبارة شرك. كلمة شرك لا تفي بهذا الضلال وهذا الإلحاد وهذه الزندقة، أمر خطير جدا. ثم يعيش هؤلاء في أوساط المسلمين بأنهم هم المسلمون حقا، ومن ينكر عليهم هذا الإلحاد وهذه الزندقة هو الملحد وهو الزنديق، هو الوهاب الضال. ونسأل الله العافية، وتقوم دعوات هنا وهناك تربت على أكتاف هؤلاء وتقول أنتم المسلمون وأنتم سادتنا وأنتم قادتنا. لا نعرف منكرا أكبر من هذا المنكر، ولا إلحادا يفوق هذا الإلحاد. يجب أن يحارب، يجب على الناس على المسلمين أن يشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم، ويفهم القرآن كما فهمه الرسول وفهم الصحابة الكرام والسلف الصالح، وتتضافر الجهود هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها بين طلاب العلم في إزالة هذا الباطل من أذهان المسلمين ومن بقاع المسلمين ومن حياة المسلمين. الدعوات اشتغلت بما يؤكد هذه الضلالات والترهات من التصوف والخرافات والأساطير، أو اشتغلت بالسياسة، السياسة التي تؤدي بأهلها إلى وحدة الأديان والمصالحات مع كل الملل والنحل، بدءا من هذا الإلحاد الصوفي الرافضي وينتهي بأخوة الأديان الأخرى. هذا مآل الدعوات السياسية الآن، وتسمى الآن بحوار الأديان، وعقدت مؤتمرات لوحدة الأديان باسم الإسلام، ووالله إنها لكوارث ونكبات تتوالى على الأمة. من ينبع هذه الكوارث، تنبع هذه الكوارث من داخل الأمة لا من خارجها، وكل ما نزل بالأمة من ذل وهوان فإنما هو لجهلهم بالتوحيد أو تجاهله، وإدارة الظهور له إلا من حفظ الله ووفقه وسدده فعض على توحيد الله ومنهج رسوله بالنواجذ. وفي هذه المناسبة التي يلتقي فيها الإخوان من مشارق الأرض ومغاربها، يجب أن يدركوا أهمية التوحيد، وأن النكبات التي حاقت بالمسلمين نبعت من داخل المسلمين على أيدي قادة ممن عليهم من السابق واللاحق. هذه الأدواء وهذه النكبات نزلت بالأمة من وقت مبكر، وعالجها الدعاة والمصلحون، وبذلوا جهودا جبارا لتخليص الأمة منها، ولكن هؤلاء يشكلون عقبات سأداء في وجه أهل الحق، فيثيرون زوابع الفتن في وجوه الدعاة والمصلحين، ويكيلون لهم الاتهامات، ويصرون على بقاء الأمة على هذه الضلالات والدوران في هذه المتاهات المهلكة. فعلى شباب الأمة أن يدرك خطورة الشرك والبدع والضلالات، وأن يدرك منزلة التوحيد الذي بعث الله به جميع الرسل وشرع من أجله الجهاد، حتى لا تكون في الأرض فتنة. وشمر الصحابة الذين فقهوا دين الله وفقهوا هذا القرآن وعرفوا هذه الرسالة التي جاء بها جميع الأنبياء وجاء بها خاتمهم صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا في الأرض ينشرون هذه الرسالة، يضيئون بها الدنيا ويبددون بها ظلمات الشرك والكفر والإلحاد، ورفع الله راية التوحيد ومنارات الإسلام، وأدال منها الباطل والشرك والضلال، فمحي من أكثر أبطار الأرض. ولا ينتظر الإسلام من المسلمين إلا رجالا يفهمون هذه الرسالة فيعيدون الفرة في فهم هذا التوحيد وتربية المسلمين عليه وفهم هذا المنهج الذي جاء به الأنبياء وتربية الأمة عليه، وغسل العقول الأمة من أدران وأوضار الخرافات والشركيات والبدع، حتى تكون أمة توحيد بحق وجدارة، وحينئذ يستحقون من الله الكرامة في الدنيا والآخرة، ويصدق عليهم أنهم أمة التوحيد، فيستحقون منه النصر والتأييد، ويستحقون منه الإكرام والإعزاز. ولكن الأماني لا تنفعكم يا معشر المسلمين، والاتكال والتواكل لن يغني عنكم شيئا أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده، تؤمنوا بتوحيد الله الخالص، وتجمع الأمة عليه. فإذا قلنا لا إله إلا الله قلناها بوعي ومن قلوب مؤمنة ومن شفاه وألسنة طاهرة، لم تتلوث بأدناس الشرك والبدع والخرافات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأمة لهذا اليوم الذي يتطلع إليه كل مسلم، فتجتمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله، وعلى هذا القرآن، وعلى هذه السنة التي يبذل من أخلص لله ونصح لدين الله ولهذه الأمة بذل جهودا لتحقيق هذه الغاية ولا يزالون يبذلون. ونسأل الله أن يأتي به لتعلو هذه الأمة إلى الصعيد والمستوى الذي ارتقى إليه أسلافهم. أما الآن بسبب هذه الخرافات والترهات، فوالله لقد بيتت كرامة المسلمين وداتها أذل الأمم وأحقهم، فأين غيرة المسلمين على أنفسهم؟ وأين غيرتهم على عقيدتهم؟ وأين غيرتهم على قرآنهم؟ ولقد بلغنا أنه بعض البلدان مزق القرآن وقطع المصحف. لماذا؟ لأن الأوثان في بعض البلدان قد هدمت، كان رسول الله يبعث لهدم القبور ولهدم الأوثان عليه الصلاة والسلام، فكما نفذوا خطة رسول الله في هدم الأوثان واستئصال جعفتها، فليستأصلوا أخواتها من المشاهد والمقابر، فإن القبور هي قرينة الأوثان، إذ ما ضل الناس إلا بحب أهل القبور، ونشأت الوثنية عن هذا الحب الغالي في أهل القبور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ذلك البلد لأن يأخذ بالإسلام كاملا عقيدة وشريعة، وعلى رأس ذلك التوحيد. ولقد بلغني بعض مع الأسف أن بعض أدعياء العلم وأدعياء الإسلام قد غاضه هذا التصرف، فذهب ينقم وينتقد من قام بهدم الأوثان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل المطبق بهذه الرسالة العظيمة التي من أعظم غاياتها وأهدافها محو الأوثان من الوجود. فهؤلاء المعترضون على هذا العمل الشرعي إما جهلاء لم يعرفوا ماذا صنع محمد وماذا صنع الأنبياء بهذه الأوثان. ألم يذهب إبراهيم يحطم الأوثان صلوات الله وسلامه عليه حتى تركها جذاذا؟ ألم يهدم محمدا الأوثان 300 وثن أحاطت بالبيت في لحظات؟ ألم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم جيشا مكونا من 150 فارس من المدينة إلى أوساط زهران الآن إلى ذي الخلصة؟ قال: من يريحني من ذي الخلصة؟ إذ كان وجود ذي الخلصة ولو كان على أبعد مسافة عن هذا الرسول الكريم كان يقض مرجعه فلا يستريح. من يريحني من ذي الخلصة؟ فانبرى جرير ابن عبد الله البجلي وهو من تلك المنطقة في 50 من أحمس، وذهبوا لذي الخلصة فأحرقوه ودمروه. الرسول ما استراح لوجود وثن واحد، كيف لو رأى آلاف الأوثان والمقابر تعبد في بلاد المسلمين؟ كيف يستريح هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يقول هذا الكلام ويردده في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام وهو يودع الحياة. والآن علماء يزعمون العلم وأنهم علماء وأنهم مفتون يستاءون من هدم الأوثان. ألا يدل على ضياع العقيدة وضياع التوحيد في أوساط المسلمين إلا من وفقه الله تبارك وتعالى؟ إذن يجب أن نهتم بتوحيد الله، وأن نعرف أن القرآن كله كتاب توحيد، وأن الأنبياء كلهم بعثوا بهذا التوحيد، ومنهم من يعيش 1000 سنة إلا 50 عاما رافع ذات التوحيد لا غير، لا يدعو إلى غير هذا. لأن الرسالة بدون توحيد لا قيمة لها، ودعوة ما ليس فيها توحيد لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. ومهما رفع أصحابها الشعارات فإنه لا قيمة لهم ولا لدعواتهم، مهما تبجعوا ومهما تطاولوا ومهما ادعوا لأنفسهم الادعاءات الفارغة. إذن يجب تربية المسلمين على عقيدة التوحيد، توحيد الأنبياء، وأن نملأ نفوسهم وعقولهم بأهمية هذا التوحيد، وأن نقول لهم هذا الكتاب كتاب توحيد، كتاب توحيد. بارك الله فيكم. ليس كتاب شعارات طنانة، كتاب توحيد. يجب البدء بالتوحيد والتربية على التوحيد ورفع راية الجهال من أجل التوحيد والحياة والموت من أجل هذا التوحيد. أسأل الله أن يوفق الأمة لتدرك رسالة التوحيد، رسالة الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام، فيبذلون أموالهم وحياتهم وما يمتلكون من أموال ومن هذه الحياة لإعلاء كلمة التوحيد. أسأل الله أن يفقه المسلمين في ذلك، وأن يبصرهم، وأن يأخذ بنواصيهم ويرفعهم إلى هذا المستوى العظيم، مستوى الأنبياء وأتباعهم من الصادقين. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حان الآن الآن تفضل تفضل تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الدعوة السلفية هي دعوة الله الحق، وهي إن شاء الله الدعوة إلى الكتاب والسنة. وأنا أخاف أن يكون هذا السؤال يهدف إلى تشويه السلفية، لأن المشوشون والمهوشون كثيرون. فما أعتقد أن إنسان يدعو إلى السلفية هذا حاله، ما أظن. لكن من باب الفرض وأقول هذا أن أفترض هذا ولا أؤمن بوجوده. لو حصل مثل هذا فإنه لا ينبغي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه له. أما بعد، فإن أنسى سلاح على أعداء الإسلام وأخسره أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن الحال الضعيفة التي ستهوي إليها الأمة، وهي حالة الظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو العلاج الصحيح لمشاكل المسلمين في الدنيا والآخرة. ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه أصحابي، وفي رواية الجماعة. فالنار تنتظر هذه الفرق لأنهم فارقوا منهج الله الحق وفارقوا الكتاب والسنة. فعليهم أن يعودوا إلى الكتاب والسنة لينجوا من هذا الخطر في الآخرة. وعليهم إذا كانوا ينشدون العزة في الدنيا ورفع هذا الهوان والذل أن يرجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله، وهما مصدر كرامة وعزة هذه الأمة ومصدر رفعة شأنها في هذه الحياة. ولا سبيل لها ولا وسيلة لها، لا بمقاطعة البيبسي ولا بمقاطعة المصالح اليهودية والنصرانية ولا بغير ذلك. الحل الأوحد والحول الواجب الذي يجب أن يدعو الدعاة إليه ويتتضافر جهودهم في هي العودة بالأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها. أما هذه الحلول الصبيانية السخيفة فهذه تضر بالمسلمين أكثر من الضرر بأمريكا واليهود. وقد بلغنا أن كثيرا من المصانع والشركات التي تقوم ببيبسي وغيره جلها أو 99% منها للمسلمين. فضرر مقاطعة هذه الأشياء يعود على المسلمين قبل اليهود والنصارى. وعلى كل حال، هؤلاء طبوا الجهاد والجهاد والجهاد والجهاد، ثم رأوا أن الناس أدرك الناس أن هؤلاء غير جادين، فافتعلوا لعبة يلهون بها المسلمين كما يلهى الأطفال. أنتم قلتم الجهاد والجهاد والجهاد، الآن تقول محارب مقاطعة البيبسي. أي الكلام؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ وما هذا التلاعب بعقول المسلمين؟ وبالله إن قضية فلسطين يتلاعب بها ناس ليأكلوا أموال المسلمين. طبول تقرأ في أوساط المسلمين ليحتشد حولها الناس ويبذلوا ما في جيوبهم باسم الجهاد في فلسطين، ولا نرى لذلك أي أثر. والطريق الصحيح الصحيح إن كانوا صادقين أن يربوا الأمة على كتاب الله والسنة رسول الله. فإذا قامت أمة حية على كتاب الله وسنة الرسول فليعلنوا الجهاد وقد تعهد الله لهم بالنصر. يعني المؤمنون بهذا الكتاب عقيدة وشريعة وعبادة ومنهجا وجهادا وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخر التعاليم الربانية التي ضمنها الكتاب والسنة، إذا نهضت بها الأمة وأعدت العدة كما أمرها الله في حدود إمكانياتها، فوالله ليأتينهم النصر، ليأتينهم النصر كما وعد، لا نشك في ذلك. أما وحالة المسلمين هي هذه، فوالله لن يخرجوا من دوامة الذل والهوان. ومع الأسف إنه تسلط عليها في هذه الأعصار أذل الأمم وأحقرها وأجبنها وأحطها، سلطها الله عليهم وجعلهم سياطا على هذه الأمة لعلهم يفيئوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، ولكن كثيرا منهم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فنسأل الله أن يعيد إلى هذه الأمة رشدها، وأن يبعث فيها أئمة مجددين يصلحون من أحوالهم ويعودون بهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وحينئذ يتحقق ما يطمحون إليه من النصر وإذلال اليهود وغيرهم وهزيمتهم في ميادين القتال. أكتفي بهذا القدر في الإجابة على هذا السؤال.
وبعضهم تجدهم سيء التعامل وسيء الاخلاق، ونرجو الناس عن الدعوه السلفيه، فهذه نصيحه لنا ولهم عن الاخلاق والتعامل؟
اعوذ بالله من هذا السؤال السيء الذي صور السلفيين كلهم في حاله السوء، فهذا اظنه مبغض للسلفيه من حيث لا يدري. كذب والله هذا الذي يقول هذا الكلام، يكذب ويفتري. ولما قال بعض الناس في اهل الحديث انهم قوم سوء، قال احمد زنديق زنديق زنديق. هل السلفي يقول بهذا الشكل، ما بين متشدد متطرف، ما بين يعني مترهل، ما بين خلاص اصناف كلها سيئه؟ لا يوجد هذا الوصف في كل اهل البدع. لا، اذا تقرأ اهل البدع ما تجد فيهم هذه الاوصاف. هذا ذم شنيع للسلفيين، ويكذبه الواقع، يكذبه الواقع. ولا اجيب على هذا السؤال الا بما سمعتم. هم خير الناس، السلفيون خير الناس، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الحق إن شاء الله، وكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف معهم، وهم يرفعون رايته. وإن غاض من غاض وشوههم بارك وأبرزهم في هذه الصور السيئة. دعونا نفقه توجيهات الرسول وتوجيهات السلف الصالح. الرسول يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها ائتلف. فهذا الذي جعل نفسه يعني ثيقة يساق كما تساق الخرفان لأهل البدع، هذا سلفي. ترك أهل السنة والجماعة ومنهجهم وانضم إلى هؤلاء، اختار هؤلاء قادة له وسادة ومرجعا، كيف يكون سلفيا وكيف يكون على خلاف عقائدهم؟ فشابهت قلوبهم، ما آثرهم واختارهم على المنهج السلفي وأهله إلا وهو منهم. وشهادة هذا الحديث تكفينا على هؤلاء المتلاعبين بدين الله وبعقول الناس، والله ما آثرهم واختارهم ووالى فيهم وآدى منهم إلا هو منهم، رضي من رضي وسخط من سخط من سخط. وكان عند السلف قاعدة يقول من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. فإذا أخفى عليك بدعته وغطاها عنك، شوف معي يمشي، معي جماعة، معي الأشخاص، تعرف ما هو عليه. لأن حديث الرسول يقول أرواح جنود مجندة، وإن الطيور على أشكالها تقع في الأمثلة، هذا حق. فنحن ننصح هؤلاء إن كان بقي فيهم نبض من السلفية أن ينفضوا أيديهم من التبليغ، أما أن ينتقد العلماء التبليغ فيكذبونهم، أما أن ينصحهم العلماء من مخالطة هؤلاء ومسايرتهم فيرفضون نصائحهم، أما أن يوالوا فيهم ويعادوا فيهم ويقول نحن لسنا على طريقتهم فهذا كذب ومغالطة، لا يصدقون فيما يدعون. بارك الله فيكم.
يقول السائل حفظه الله الشيخ، هل معنى دعوة الرسل إلى هدم الأخلاق أننا نقف نحن جماعة التقليدين على تكثير بعض المشاهد ونصيحتهم وإن خطر ما خطر؟
هذه دولة التي قامت بهدم المشاهد التي حكيت عنها، دولة قامت، وأما في سلفيين مثلا في بلد الحمد لله هذه الدولة دولة التوحيد ودولة السنة إن شاء الله، وقد قامت بتهديم القبور وتطهير هذه البلاد من القبور، فلا داعي للسلفية أن يقوم بهذا، والدولة ولا تزال تقوم بهذا ولا الحمد رغم أنوف من يحاربها من أجل عقيدتها. بارك الله فيكم. وعندها أخطاء لا ننكرها، ولكن من مزاياها أنها تهدم القبور وتحارب البدع في المساجد والمدارس وفي كل مكان، فالسلفيون في هذا البلد قد أراحهم الله تبارك وتعالى بتدمير المشاهد والقبور والأوثان وما شاكل ذلك، وفي البلدان الأخرى عليهم بالحكمة. بارك الله فيكم. إلا إذا كان فيهم علماء لهم منزلة الدولة، بحيث لو هدم هذا العالم جمع مجموعة من الناس وهدم قبرا والدولة لا تحرس ساكنا ولا يلحقهم أذى فله ذلك. فقد كان بشيخ الإسلام ابن تيمية في الدولة التي عاش فيها يقوم بتغيير المنكرات، وفيما ابلغني فيما عرف هو وعبد الغني المقدسي يهدمون بعض القبور، فإذا كان لا يترتب عليه يعني ضربا للدعوة السلفية وإذا لألها وإيقاف دعوتهم، فيهم عالم له هذه المنزلة دعوة تنظر إليه نظرة إكبار وإجلال ولا تتصرف بتصرف يؤدي إلى إضرار بالدولة بالدعوة، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وإذا كان يترتب عليه ما ذكرنا من الضرر بارك الله فيك بالدعوة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش في مكة والأصنام حول الكعبة وفوقها 300 صنم، فلم يستطع رسول الله فعل ذلك عليه الصلاة والسلام حتى فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وفي لحظات قضى على هذه الأصنام. فيسعنا ما وسع الرسول في عهد الضعف، يكفينا ما وسع الرسول عهد الضعف. أما إذا قام بعض الجماعة أو بعض الدول بهدم الأوثان ونشن عليهم حربا ونقول هذا ليس من الإسلام في نفس الوقت، هذا هو الضلال البعيد الذي نعيد الأمة كلها من الوقوع فيه.
الأخ ياسين فنبر بهذا جانا من مخيمة النساء أنه مريض مرضا شديدا وكان غير موجود، فعلى الإخوة المشرفين في المخيم الذهاب يقولون حالتها خطيرة جدا، نسأل
الله أن يعافيها. جاء سؤال من قسم النساء تقول السائلة هل ينبغي للمرأة أن تقيم الصلاة بعد سماع الأذان من مخيم الرجال؟
أرى لها أنها تصلي ما دامت في مخيم واحد بمنزلة مسجد واحد أنها تصلي مع الجماعة. إذا كان هناك حواجز تحول بينهم وبين الإمام فلا يرونه ولا يسمعون صوته فليصلينا أفرادا وجماعة، لا بس يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة. نعم.
عن الشيخ
هادي بن هادي المصري يتحدث عن طريقة الرسل لدعوة الناس وخاصة المسلمين.
ما هي طريقة
الرسل
لدعوة الناس
وخاصة
المسلمين؟
الإجابة على السؤال الأول، الشيخ هادي بن هادي من أوائل طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، فمن أوائل من استقبله في تلك المنطقة، منطقة سامطة من القسم الجنوبي من منطقة جيزان، استقبله أقرباء الشيخ خادي، ومنهم فيما أذكر أمه، وكانت امرأة صالحة ولها منزلة عند الناس مشهورة بالفضل والخير. والتف هو وإخوانه وأقاربه وزملاؤه على الشيخ عبد الله، وتلقوا منه العلم والعقيدة، وقاموا وهم طلاب بنشر الدعوة السلفية وبهدم القبور وبتهديم الطبول وبتغيير المنكرات، وكانوا في ذلك الوقت لا يحتاجون أن يلجأوا إلى الدولة، فإن هذا من برامجها أن طلاب العلم يعني لهم الحق أن يغيروا المنكرات، فكانوا يقومون بهذا الأمر العظيم. ثم عين في بعض مناطق جيزان وهي صبية رئيسا للأمر بالمعروف، لهيئة المعروف والنهي عن المنكر، وقام بهذا في هذا العمل بواجبه ولله الحمد، وكانت له سمعة طيبة في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا زال ثابتا على هذه الدعوة يوالي من أجلها ويعادي من أجلها، فجزاه الله خيرا وبارك فيه، وهو قائم بنصرة المنهج السلفي في منطقته وخارج منطقته، فكثر الله من أمثاله. الطريقة المثلى للدعوة السلفية تجاه اليهود والنصارى والمسلمين مبتدعين وحزبيين وغيرهم أن يسلكوا مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله، وأن يأخذوا بهذا التوجيه الرباني: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعليه بالعلم، فلا يدعو إلى شيء إلا بعد أن يعلمه، ولا يقول هذا منكر أو هذا حق أو هذا معروف أو هذا باطل أو هكذا إلا بعد المعرفة، ثم يستخدم مع ذلك الحكمة بقدر المستطاع. وننصح أنفسنا وإخواننا بهذه الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه وتبليغ دعوة الله تبارك وتعالى، وليست هي المداهنة والمجاملة والتقية والنفاق، الأمور التي تستخدم بمعنى الحكمة ظلما وعدوانا على الحكمة. فالبيان وإقامة البرهان هو غاية الحكمة، والحلم والصبر بارك لا بد منه في سبيل تبليغ هذه الدعوة، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الآية تضمنت يعني فضل العلم والحث عليه. الإيمان ما يأتي إلا بالعلم، وحثت على العمل الصالح وبينت منزلته، وحثت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر في سبيلها. والدعوة إلى الله هي التواصي بالحق والتواصي بالصبر والصبر في سبيل تبليغ هذه الدعوة، ولا بد أن يواجه الدعاة الأذى في ذات الله تبارك وتعالى، فعليهم بالصبر.
يقول
فضيلة الشيخ: حفظك الله، إذا استطعت أن يهدم قبرا من القبور أو تصير مشهد من المشاهد بطريقة التصوفية، هل يجوز بأن يهدم؟ إذا كان ما يترتب على الدعوة السلفية ضرر فلا مانع، بالصفة السلفية ولا علنية. إذا كانت دولة ما تحارب، دولة سلفية لا تحارب الدعوة السلفية من أجل تصرفك هذا، فلا مانع من هذا. فإن كان يترتب ضرر الدعوة فلك أسوة بصبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مع التقرير في النفس أن هذا ضلال وهذا باطل، وتطمح نفسك إلى إزالته: اللهم أن هذا منكر، بارك الله فيك. ويجب على جميع المسلمين أن يعتقدوا أن وجود هذه المشاهد وهذه الأوثان منكرات، من رأى منكر منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما بعث الله من نبي إلا وكان في أمته أو كان له أتباع حواريون يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا كان المسلم لا يغير بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فمعنى هذا أنه فقد الإيمان. إذا كان يرى الأوثان والمشاهد التي تعبد ولا يرى أن هذا من المنكرات، بل يرى المنكر في نقدها والكلام عليها والتحذير منها، فهذا والله أعلم ما بقي عنده شيء كما هو الحديث. وهذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء الذين ينافحون عن الأوثان وعن القبور ويرون الكلام عليها وتغييرها وإزالتها منكرا، هؤلاء والله أعلم أن الإيمان قد انتهى في قلوبهم، ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق. هذا الكلام ما أقوله أنا، ما أقول أخبث، أقول أضر، أقول الجماعة الفلانية أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ثم أقوم بشرح ذلك، مع أن كثيرا من الناس يقولونها قديما ولا يفسرونها مثل ما أفسر. فهذا الكلام قاله أبو الفضل الهمداني من أئمة الإسلام، وتابعه في ذلك ابن عقيل الحنبلي، وتابعهم ابن الجوزي، وقالها قبلهم عبد الغني المقدسي، وقالها شيخ الإسلام ابن تيمية من الزنادقة. لماذا؟ لأن الناس ينخدعون بهم ويركنون إليهم، ها؟ فيقعون في حبائلهم فيصدقون هذه الأحاديث الموضوعة التي قد تتعلق بالعقائد وتتعلق بالأعمال كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شاكل ذلك، وتتعلق بالآخرة بالجنة والنار وهي أمور عقدية، فيقعون في الضلال. فقالوا هم شر من الزنادقة، لأن الزنادقة حالهم معروف والناس يحذرونهم ولا يثقون فيهم، ونحن نقول مثل هذا. هذه الفئات أضر على المسلمين من اليهود والنصارى، ما نقول أكثر ولا أخبث، إنما نقول أضر. لماذا؟ لأن الناس يثقون فيهم ويركنون إليهم ولا يثقون في اليهود والنصارى، فقد يسمع المسلم أن النصراني حقا فيرده من كراهيته له، لا يجلس منه شيئا، بينما هو يضع نفسه بين يدي هؤلاء أحيانا كالميت بين يدي الغاسل، ويأخذ عنهم كل ما يلقونه إليه من باطل وكذب وزور باسم الإسلام، فيضرون بالناس. الآن قالوا الروافض إخواننا، فانتشر الروافض في العالم عن طريقهم، قالوا وقالوا وقالوا، ضيعوا الناس وأضروا بالمسلمين. أنا مرة قلت كم إنسان تهود في هذه البلاد؟ قال ولا واحد. كم نصراني تهود؟ قال ولا واحد. قلت كم ضل بهذه الطائفة؟ قال كثير. قلنا إذا أدركت أنهم أضر على المسلمين اليهود والنصارى، الرفض انتشر في مشارق الأرض المغاربة عن طريقهم، يعني يمدحون الروافض ويقولون طريقتنا وطريقتهم واحدة وإسلامنا واحد وكتابنا واحد، والخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين الشافعي ومالك، فأضروا بالمسلمين وميعوا الإسلام، فلحق بالمسلمين والإسلام من الأضرار عن طريق هؤلاء القوم ما لا يعلمه إلا الله، وانطلقوا بعد ذلك يعقدوا المؤتمرات لوحدة الأديان. فماذا تريدون؟ يعني بطرح السؤال هذا دائما ودائما، وقد فقهتم، وإن لم تكونوا فقهتم فافقهوا الآن. ماذا أريد بهذه الكلمة التي سبقني إليها أئمة الإسلام؟ لست أول من قالها ولا آخر من قالها، فهل أقنعكم هذا الكلام أو تريدون أكثر من هذا؟ حياكم الله.